رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وداوي جريحهم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اللهم اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة وشرح لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 12 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 38 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر، ثم شرعنا في البيان واستخراج الفوائد. ونذكر بقول المصنفين، قالوا: الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا: نحن عابدون لله وحده، لا نشرك معه غيره. هذا كلام المصنفين للمختصر. بدأنا نقف أمام قضية الصبغة، وقلت إن الصبغة هي أصل الشيء وماهيته. فالثوب عندما يصبغ تكون الصباغة هي ماهيته، يعرف بألوانه الزاهية والتي تسمى بالصبغة. كذلك الإنسان إذا صبغ بالدين وبمنهج الله رب العالمين، صار الدين هو الصبغة، هو الماهية، يعرف بتدينه، يعرف بصحة منهجه، يعرف بكريم أخلاقه، لأن الإسلام صار صبغة له. وفصلنا في قضية الصبغة في اللقاءين الماضيين، وانتهينا إلى مسألة مهمة، وهي لكي تصل إلى هذه الصبغة وتكون عبدا لله لابد أن تكون على علم بمعالم الطريق إلى الله رب العالمين، لابد أن تكون على علم بمعالم الطريق إلى الله عز وجل. فيا ترى ما هي معالم الطريق؟ هذا سؤال من الأهمية بمكان. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد كلاما قيما يدور حول التعرف على معالم الطريق، فقدم ببيان أن الإنسان لابد له من إرادتين، الأولى الإرادة العلمية والأخرى الإرادة العملية. فلابد لك من علم نافع، هذا العلم يستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم تلامذة النبي وهم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا، فهم أعلم الخلق بمراد الحق لأن الذي علمهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أرحم الخلق بالخلق، لذلك جعل الله تعالى إيمانهم هو المقياس وهو الميزان، فقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق الهداية على ماذا؟ على أن يكون إيمانك كإيمان الصحابة رضي الله عنه، هذا الإيمان المذكور في آية قبل، قولوا آمنا بالله وملائكته وإلى آخره، فكان الإيمان المذكور. إذن الإرادة العلمية هذا ضابطها، علم نافع مستمد من الكتاب من صحيح السنة بفهم مين؟ بفهم الصحابة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم باختصار يسيرون على سيرته وطريقته، لا يخالفون أمره صلى الله عليه وسلم بل ينفذون الأمر ويجتنبون النهي ويصدقون الخبر، وتلقوا العلم مباشرة عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك كثيرا ما أقول مبينا فضل هذا الجيل أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلى الناس سندا، والأمة دي اختصت بالإسناد، أمة السند دون سائر الأمم، أعلى الناس سند من هم؟ الصحابة. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جالسوا وشنفوا آذانهم بأقواله واكتحلت أعينهم برؤيته عليه الصلاة والسلام، كانوا معه في الحضر وفي السفر، كانوا معه في الحرب وفي السلم رضي الله عنهم أجمعين، فأخذوا العلم مباشرة عنه عليه الصلاة والسلام. ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام أخذ العلم عن من؟ عن جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل أخذ العلم عن من؟ عن رب العزة جل وعلا. يبقى أعلى الناس سندا من هم؟ الصحابة، فهم شهودنا. لذلك قال علماء السلف أن من همزهم ومن لمزهم فهو زنديق، ومعنى زنديق يعني كافر مرتد، زنديق يعني كافر مرتد. لماذا؟ لأن الذي ينال من الصحابة إنما يريد الإسلام ككل، فهم نقلة الوحي إلينا، فإذا طعنوا طعن الإسلام ككل، طعنوا المصدر. لذلك قالوا من همزهم أو لمسهم فهو ذنب، فهو ذنب. ليه؟ لأن الطارق على الباب إنما يريد ماذا؟ يريد البيت والبناء، فالصحابة هم الباب، فمن أراد هدم الباب يبقى أراد الوصول لإيش؟ للبيت نفسه، وهكذا. إذن هذه الإرادة العلمية، يبقى أنا عندي الإرادة العلمية علم يستمد من الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. هذا العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، ودي بنسميها الإرادة العملية، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. كثيرون يطلبون العلم، وكثيرا ما تأتينا الشكاوى، يا شيخ أنا طالب علم وأحصل بقالي فترة زمنية في التحصيل، لكن سبحان الله لا أجد الأثر لهذا العلم في حياتي، أو قل خشوعي، أو أصاب بالفتور والكسل، و و و أقول أنت في أمس الحاجة بين الحين والآخر إلى أن تسأل نفسك عدة أسئلة. الأول، سأل نفسك ماذا تعرف عن ربك، عشان تعرف إيه السبب اللي أدى لعدم تحقيق الإرادة العملية بهذا العلم. كنت عمال تحفظ قرآن وتاخد العلوم وكذا، لكن الأثر غير موجود، أو باهت قليل، فتور وكسل وإفراط أو تفريط، مشكلة كبيرة. طب اسأل نفسك ماذا تعرف عن ربك عز وجل عشان نعرف الطريق. أنت إيه حصيلتك عن الله؟ ماذا تعرف عن أسمائه؟ وماذا تعرف عن صفاته؟ وماذا تعرف عن أفعاله؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده، فإن لم تجد إجابة يبقى لسه لم تعرف ربك. وما دمت لم تعرف ربك أن تخشى وأن تستقيم على المنهاج أبدا. يبقى تبادر بمعرفة الله. تسأل نفسك السؤال الثاني، ماذا تعرف عن نفسك أنت؟ تعرف عن نفسك؟ ده سؤال صعب يا عم الشيخ. أيوة هو صعب، لكنه يسير على من يسره الله عليه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من أنت منهما؟ هل أنت من الشاكرين أم من الجاحدين للنعم؟ لازم تعرف نفسك. حضرتك من؟ حضرتك لسه فيك بعض الأخلاق التي يمقتها الشر من كبر وشموخ ونرجسية كما يسمونها في مصطلحاتهم، يعني حب الأنا، حب الذات. حضرتك لسه ما بتخطأش نفسك أبدا في أي موقف؟ حضرتك لسه شايف إن أنت صح دائما؟ حضرتك قل أن تسمع لغيرك؟ ولا بتتحلى ببعض المكارم والأخلاق؟ ولا عندك تواضع وحسن خلق و و و؟ لازم تعرف نفسك عشان تعرف فين مواطن الخلل في النفس دي، هتبدأ تعالج. السؤال الثالث، تسأل نفسك عن الطريق إلى الله، ما هي معالمه؟ وما هي العقبات والآفات اللي على الطريق عشان أتجنبها؟ يبقى الإرادة العلمية محتاجة لده، بين الحين والآخر لازم أسأل نفسي وتسأل نفسي، ماذا أعرف عن ربي؟ ماذا أعرف عن نفسي؟ ماذا أعرف عن الطريق إلى الله؟ طب أنا عايز أعرف، عايز أتعلم، ارجع للقرآن من بداية النزول. فقد رسم القرآن معالم الطريق للنبي عليه الصلاة والتسليم قبل أن يبدأها النبي، وعلم النبي هذا أصحابه من البداية عشان لما يسيرون على هذا الطريق يعرفون معالمها ما يبقاش في تراجع. دائما أبدا يا إخوة الطريق إلى الله تحتاج إلى فصل. إنها طريق ليست سهلة، ولذلك تجد الكثيرين بدأوا الالتزام وسرعان ما انحرف وسرعان ما انتكس. ليه؟ لم يبدأوا الطريق بالفصل. هو شاف الالتزام فبقول ملتزم زي الملتزمين وخلاص، لا ما ينفعش الكلام ده خالص. الناس بيصلوا ديني بيصلوا، بيروح المسجد بيروح المسجد، الطريق تحتاج الى ايش؟ فصل. ازيك يا زين العابدين، كيف حالك؟ الحمد لله. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه. بيقول لهم معالم الطريق اولا، اللي احنا هنقبل عليه مش امر هين، ده نصر الدين وجهاد يحتاج لهمم رجال. فمن البدايه الطريق كله عقبات وابتلاءات، اللي هيصبر فقط هو اللي هيكون مني، هو اللي هيسير على الطريق. فلازم انت تحدد من البدايه انت عاوز فعلا تمشي على الطريق ده ولا بتجرب. ما ينفعش التجربه هنا، هي طريق لابد ان تسيرها. فمن البدايه محتاجه لايه؟ لفصل. تريد ان تطلب العلم، اذا لابد من فصل. فصل يعني ايه؟ ساعطي العلم كلي. هو العلم كده عزيز، لابد ان تعطيه كلك حتى يعطيك جزء. ان اعطيته جزءك لن يعطيك شيء. يبقى الطريق محتاج لايه في البدايه؟ فصل، يعني عزيمه عاليه وهمه عاليه عشان تقدر تواصل السير، لانها طريق. انا اعيش في الدنيا حياه واحده يترتب عليها اما النعيم واما الجحيم، لازم اختار، ولابد ان احسن الاختيار. فلما تعرف معالم الطريق قبل البدء، العلم هذا يعينك على السير. لكن لو انت مش عارف حاجه، مع اي خبطه تتفاجئ تهرب وترجع. لا، انا بقول لك الطريق دي كلها عقبات، هتتعب وهتؤذى وهتطرد و و و و. فانت عارف من البدايه يا رسول الله ان الطريق صعب، ولذلك بدا المنهج كده: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، وانا الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. اي ما دام انيط بك ان تغير فلا بد ان تبدأ التغيير منين؟ من نفسك انت. من اراد ان يفلح في قوله وفعله يبدأ بنفسه. طبق الامر على نفسك اولا واعمل به، لما تيجي تدعو إليه يستجاب لك. كما قال الإمام الشعبي أو قيل النخعي، النخعي عندما قال أحد أبنائه: ما لي أراك إذا وعظت الناس يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يتأثر. قال: يا ولدي ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. يعني ايه؟ كان قديما في حاجة اسمها كده وظيفة الندابة، دي امرأة بتعرف تصوت وتعرف طولتهم وتشق هدومها، فلما يوم حالة وفاة يأجروها، تاخد مبلغ من المال وتروح تعمل ايه؟ تقعد تصوت وتندب، تحمل ليلة يعني، خلي كله عمال يصرخ، وفي الاخر بتاخد الاجر بتاعها. فكنت تجد الندابه دي ماشيه عماله تهرج وتضحك لغايه ما تقرب عند بيت ايه؟ اللي فيه الوفاه. تقول لي لاصحابها: خلاص بقى نبدا الشغل. يبداوا بقى يصوتوا ويلطموا ويشقوا، فدي مستعيره. يختلف عن صاحب المصيبه وصاحبه المصيبه اللي مات ابنها، لما هتبكي بتبكي ايه؟ بتبكي بحرقه مصيبتها، انما دي تصوت وعماله تضحك وتهرج الناحيه الثانيه لانها مش دريانه بالمصيبه اصلا. فقال له ليست النائحه الثقله كالنائحه المستاجره. الحسن البصري رحمه الله جاءه بعض الرقيق وسالوه ان يخطب خطبه عن عتق الرقاب. الحسن البصري كان اذا تكلم يسمع له، كان يقال عنه هذا الذي يشبه كلامه كلام الانبياء رضي الله عنه وارضاه. فبعض العبيد ارادوا خطبه جمعه عن عتق الرقاب، الناس هيسمعوا يعتقونه لوجه الله. قال لهم افعلوا ان شاء الله. ومر عام كامل ولم يخطب عن الرقيب. بعد سنه صعد المنبر وتكلم عن عتق الرقاب. بعد الجمعه مباشره كل من له عبد سمع الخطبه اعتقه لوجه الله. العبيد جايين فرحانين بقى اعتقوا. سالناك منذ عام يا شيخنا، الان بعد عام؟ قال عندما سالتموني لم يكن عندي عبد رقيق وليس عندي المال لاشتري، فعندما من الله علي واشتريت عبدا واعتقته تكلمت. امتى تكلم؟ لما هو اعتق الرقيق. اعتق الرقيق، ده اللي بنقوله يا اخوه. قضيه الفصل تبدا بنفسك، يكون عندك همه على السير. لذلك اولى الايات اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا لمن لا يقرا، هي دي القضيه. تبدا بنفسك اولا، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بداية العلم هي، يبقى كانت البداية علم، باب العلم قبل القول والعمل، لأن بداية النزول كده بداية علمية. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى أمنا خديجة وزملوني زملوني دثروني دثروني، وهيأت له الفراش، فلما استيقظ قص عليها ما رأى، ماذا قالت له أمنا؟ قالت يا محمد إن ربك لن يخزيك أبدا. وعددت الصفات اللي من خلالها يحفظ العبد ويكرم، إنك لتصل الرحم والوصول يوفى، من وصل الرحم وصله الله ومن قطع الرحم قطعه الله. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، لا يعرف الكذب عليه الصلاة والسلام، وتكري الضيف لما يأتيك ضيف بتكرمه، وتكري الضيف وتعين على نوائب الضهر. أي مصيبة عند أحد تقف بجانبه، وتكسب المعدوم، الفقير المحتاج يأتيك فيجبر، فلن يخزيك ربك أبدا. هذه هي الزوجة الصالحة التي تثبت زوجها، وهذه هي الصفات التي من خلالها يمكن لك. أخذته إلى ابن عمها ورق ابن نوف رضي الله عنه أرضاه، فقد أسلم ومات على الإسلام، وكان على علم بالكتب السابقة، وكان قد تنصر في الجاهلية ويقرأ بالعبرية وباللغات ويقرأ من التوراة والإنجيل. فذهبت به إليه وقالت لنبينا تكلم مع ابن أخي، أو قالت لابن عمي اسمع لابن أخي تكلم يا محمد. وده درس آخر تربوي مهم أوي، إن الرجل هو بيتكلم مش المرأة. لما تكون مع زوجتك رايحين تعملوا أي مخوف، أنت اللي تشتري مش هي، أنت اللي تحاسب وتتكلم مش هي، اسمع كلامي. لا، ده بعيني هو ماسك البيبي وهي عمالة تكلم في البياع، وتاخد وتدي وتفاصل وتضحك ويضحك لها، وصاحبنا عمال ماسك البيبي بيرضعه. فين بقى نخوة الرجال؟ فين قيم المسلمين؟ هو ده السؤال. في أي مش واحدة بتتكلم هو ماشي وراها. مثل هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة أبدا. اللي بتلغي شخصية زوجها وتخاطب هي الرجال وتتعامل هي مع الرجال لا تقربها كرجل، لا تصلح أن تكون زوجة أبدا. فقال ورقة: تكلم يا ابن أخ. كنا طب ما خديجة عارفة القصة ما كنت تحكي. لا، عندنا قيم هنا، في ضوابط شرعية. فقص النبي ما سمع وما رأى، فقال له ورقة: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي الأنبياء من قبل، وإنك نبي آخر الزمان. الله. واعلم أن قومك سيخرجوك. شوف التهيئة بقى، الطريق صعب بقى، خلي بالك، بيقول له من البداية. قال: أو مخرجي هم؟ قال: يا محمد، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قوم. ما دمت جد الحق هتؤذى وهتطرد، فلا بد من صبر. قال: ولو كنت فيها جدعا، يعني لو كنت فيها شابا قويا، عندما يخرجوك لاتبعت. ومات على الإسلام رضي الله عنه. فأدي معلم من معالم الطريق، العلم البداية. الطريق ليست سهلة، لا يمشي عليها يبتلى، بل قد تبتلى من أقرب الناس إليك في بيتك، من أبيك وأمك، من زوجاتك، من أولادك. فأنت محتاج للصبر الجميل. هتقول لك بقى كل شوية رايح المسجد، مع إنك لو رحت المرقص مش هتقول لك كده، هتبقى سعيدة بالمرقص. إنما المسجد لا، المسجد مشكلة، إن الطريق كده صعب. أنت كل شوية في الدروس، إنها مش عايزة ده، شيطان دخلها عشان تكون معول هدم للطريق. إنما الزوجة الصالحة تشجعك على الخير وتكون معك، وتعلم أنها مأجورة بصبرها على تفريغك للسبيل. فتجد ابتلاءات، نعم، عقبات، نعم، تاج منك للصبر الجميل. فطر الوحي وانقطع فترة، ثم أنزل الله تعالى سورة المزمل. احنا لسه بنبين معالم الطريق. بدأت البداية العلمية، أدي الإرادة العلمية، منهج ربك معك الآن، الوحي بيأتيك. طب الإرادة، لابد أن تثمر إرادة عملية. العلم يثمر العمل. فجت سورة المزمل فاكهة العلم، الثمرة المترتبة على العلم هي العمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لازم عمل بقى، لازم قوة الإرادة العملية الآن، عشان الطريق صعب. لابد أن تكون محصنا بالإرادتين. ثم تنزل سورة المدثر لتوضح معالم الطريق أكثر وأكثر وأكثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه المعالم باختصار شديد. علم يثمر العمل، علم وعمل أثمر الدعوة والنظارة. نظارة يبقى فيه ابتلاءات، فيه إذاء، يبقى محتاج للصبر. اللي سماها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الواجبات الأربعة. وصدر بها كتابه الموسوم بثلاثة أصول. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة ربك ومعرفة نبيك ومعرفة دين الإسلام، هذه الأولى. الثانية العمل به، يعني العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه، يعني علم وعمل أثمر الدعوة، أمر بالمعروف ونهي عن منكر وبذل النصيحة. الرابعة الصبر على الأذى فيه، هتؤذى فلا بد أن تصبر. ودلل على هذه المسائل بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أدي العلم، وعملوا الصالحات، أدي العمل، وتواصوا بالحق، أدي الدعوة، وتواصوا بالصبر، أدي الرابعة. ولذلك المنهج كله كده، وانت بتقرأ القرآن بالتدبر، كمال ثم تكميل، كمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم تكميل للغير بالدعوة إلى الله تعالى، ثم صبر على الأذى. قال لقمان وهو يعظ ولده مربيا ومعلما: يا بني أقم الصلاة، أدي كمال النفس أهو، ولن يستطيع إقام الصلاة إلا بعلم، يبقى علم وعمل. حققت العلم والعمل، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هتأمر وهتنهى هتتعب هتؤذى، فمحتاج لإيه؟ للصبر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يبقى لابد أن تعرف ربك أولا عشان توصل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله، وتعرف نبيك محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم معرفة صحيحة، تعرف الإسلام معرفة صحيحة عشان تمشي على بصيرة وبينة، مش مع أقرب شبهة تنحرف وتنتكس وتنكسر. فلابد أن تحصن بالعلم، فما من شبهة إلا ولها رد في الكتاب والسنة قديما وحديثا إلى قيام الساعة، رد القرآن على جميع شبهات الأعداء. يبقى لازم تحصن بالعلم وتحصن بالعمل. قد يكون عنده علم لكن غير محصن بالجانب التعبدي فينتكس، تأتيه الانتكاسة. ليه؟ العلم مجرد أحرف لا أثر لها، لا أثر لها. إن أثر العلم فين؟ في العمل. حالك مع الليل اسأل نفسك، حالك مع تلاوة القرآن اسأل نفسك، حالك مع الأذكار اسأل نفسك، حالك مع الحلال والحرام اسأل نفسك، حالك مع الضيوف مع الجيران مع الأرحام، طب حالك مع نفسك. رضي الله عن سلمان عندما قال لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هل رعيت تلك الحقوق؟ هل رعيت حق ربك وحق نبيك أم لا؟ هل رعيت حق الأهل؟ هل رعيت حق النفس؟ يبقى لازم تسأل، تسأل نفسك: أنا حالي إيه؟ هل ما أنا عليه الآن يرضي ربي عني أم لا؟ وكن صادقا مع نفسك. شوف رقة مشاعر الصحابة رضي الله عنهم، وده الفارق بين الصحابة وبين من جاء من بعد، إلا من رحم ربي وعصى. أبو بكر الصديق يلتقي حنظلة رضي الله عنه أرضاه، فيسمع حنظلة يقول: نافق حنظلة. يا رب سبحانه، ده بيجالس النبي، ده صحابي من أصحاب النبي، نافق حنظلة. فالصديق يسأله: ولما يا حنظلة؟ أخبرنا إيه السبب؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار والقيامة كأن رأي عين. احنا قاعدين عند النبي كأننا شايفين الجنة وشايفين النار وشايفين يوم القيامة بمشاهده. فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا نساءنا وضياعنا وأولادنا نافق حنظل. أنا لما بكون عند النبي في مجلس العلم والوعظ كأني أرى الجنة وكأني أرى النار وكأني أرى القيامة. أرجع البيت أشغل بالزوجة ملاعبة ومداعبة، أشغل بالأطفال ملاعبة ومداعبة، أشغل بضيعاتي، قطعة الأرض اللي عندي اللي بزرعها اللي بصلحها، المال يعني، مشغول بالتجارة بتاعتي. فاعتبر هذا إيش؟ نفاقا. ده أنت بتجد المنافق شيخ نفس شيخ الإسلام دلوقتي. إيه والله العظيم، لما تجد إبراهيم عيسى أبو حملات هو اللي بيتكلم في الدين، منافق طليط اللسان ده مش عدى طليط اللسان، يعني جاهل وجهل مركب وشايف نفسه والله يصحح الدين. حزين قوي ان مادة الدين هتضاف للمجموع، تبقى مادة تضاف للمجموع فيها رسوب و ده 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 دي دي مصيبة بالنسبة له. لا ده مش ده مش هنا. تقريبا زعلان من ابراهيم عيسى فانطقه الله. شوف الصحابي الجليل لك نفق حنظله. فماذا قال له الصديق يا ترى؟ قال يا حنظله ونحن نفعل ذلك، هيا بنا الى رسول الله. طب اللي ما تجد انا اجده، نفعل هذا كلنا، تعال نسال النبي هل ده فعلا النفاق ولا ايه؟ يا الله الصديق. اي أيوة والله لازم نسال بقى ونتبين. فذهب الى النبي فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. الله أكبر. فقال ولما يا حنظلة؟ قال نكون عندك تكلمنا عن الجنة والنار ويوم القيامة كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى نسائنا عافسنا نساءنا وأولادنا. قال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم فيه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الساعة الثانية حق النفس ده، أنت مفطور على كده يا واد يا أيمن، ما ينفعش تكون جد على طول هتنكسر، لازم جد شوية ولهو مباح شوية وإلا تنكسر. ليه؟ لأنك هتخالف الفطرة التي خلقك الله عليها، وكل من خلف الفطرة انكسر. ساعة وساعة، ساعة في الدرس وساعة في الدنيا. بس الساعة الثانية دي بقى لو بنسميه اللهو المباح المذكور في حديث حنظلة ده، عفسنا ايش؟ نساءنا. راح يدلع الزوج مش حقها ولا ايه؟ ويلعب معاه. مش ساعة اللي قاعد على القهوة بالشيشة متغمزة يا شيخ اتق الله، يقول لك يا عم الشيخ ساعة لقلبك وساعة لربك. شفت المجرم كذب على رسول الله. ما قال النبي وما قصد النبي هذا، اللي قاعد في فرح وراقصات ومغنيين ومعازف يقول لك ساعة لقلبك وساعة ايش؟ لرب. شوف الفجور وصل لفين؟ نقول لا، ده الساعة المذكورة هي ما تحدث عنه حنظلة، عفسنا نساءنا. راح يؤدي حق الزوجة، يلعب معها يداعبها، فده مباح وعبادة. يا الله النبي قال كده في بضع أحدكم صدق. يعني عندما يأتي الزوج زوجته له أجر. فتعجب الصحابة وسألوا نبيهم أيه؟ يأتي أحدنا أهله ويقول له أجل. فقال النبي: أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. وهنا إخوة ده دليل القياس، النبي نفسه استخدم القياس. صلوا عليه، قاس له مسألة، يعني أدي الحلال أهو، مش لو حطيناه في حرام تبقى حرام، طب حطيناه في الحلال تبقى حلال. فأرشد لضرورة إيش؟ القياس في المسائل. فدي الساعة حق زوجة، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ هل تقومون كأزواج بهذا الحق أم لا؟ هو ده السؤال، عشان نعرف فين العمل بقى بالعلم. ربنا يمن عليك يا ايمن، عشان ما تتزوج انا عارف ان انت هتعمل، عشان انت عمال تتحسر دلوقتي، والربنا يزوجك ان شاء الله. بنقول بقى للمتزوجين، مش هنذكر اسماء، بتلعبوا لعبوا، اسمعوا كلام، لعبوا قبل ما البيت يضيع، وبعدين نبكي على اللبن المسكوب، ما ينفعش يجي لك بعد خراب مالطه زي ما بيقول. والأعجب من ذلك بقى، بعد ما يطلق ثلاثة يبعتوا له الشيخ يستفتيه عشان عايز يحل له الحرام، فهمت له؟ لا خلاص لا يجوز، يشتمك. إيه والله العظيم كده، والله العظيم. أمس في الطريق رايحين لودفيك سهاو، أخ من الطلاب أعطى رقمي لأحدهم، اتصل رديت عليه، أنا طلقت زوجتي 3 مرات. قلت له طب أخبرني ماذا قلت؟ قال لي في 2 قبل كده سابتين، والثالثة دي بقى غضبتني، قلت لها أنت طالق. قلت له اللفظ صريح ويقع به الطلاق، فهذه الثالثة لابد من فسخ العقد ولا يجوز الرجعة. قال لي الشيخ فلان قال الغضب ما يقعش به الطلاق. قلت له بس أنا مش الشيخ فلان، أنا الشيخ فلان. وأنت استفتيت الشيخ فلان، والشيخ فلان اللي هو انا بقول لك دي طلقه ثالثه ولا يجوز الرجوع. وخلاص على الواتس بقى، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عشان كده نفرتوا الناس من الدين، يجي 7 رسائل بقى. اي والله العظيم، يعني انا لازم احل لك الحرام حلال عشان ده كويس وحلو؟ شفت وصلنا لفين؟ وجد انا ما قلتش الشتايم يعني ده. فقلت للأخ الله يسامحك، يا أخ الله يديك، ما تعطيش رقم لأحد من هؤلاء، دول بعيدنا عن الدين وعن الطاعة وبعيدنا عن المساجد ولا يعرفون شيء عن الناس، فديت تديله رقمي ليه؟ ما تعطيش رقمي. ودي المشكلة. شيخنا أنا آسف بقى، خلاص هنعمل إيه طيب؟ ولا يهم، اتمسحت فيا وخلاص، وشتايم وسب وطعن وكذا، وقس على ده كتير بقى. عشان تبقى شيخ حلو لازم تخلي له الحرام حلالا. يعني يطلق 3 ويرجع لها؟ ماشي. وده اللي قاله ابن عباس: لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى النار. فانا مش ابيع ديني بدنيا غيري، ابيع ديني عشان هو يعيش في الحرام، يعيش في الزنا بفتوى من الشيخ، والشيخ يخش في النار، عشان كده تبقى شيخه حلو وزي العسل بالنسبه له. ودي المصيبه. ايه؟ فكم ممن ينقلب، لماذا؟ لأن الفتوى لم تعجبه، وعايز فتوى على الهوى. المشكلة يا أخي سايب كل المشايخ اللي بيه، وجاي للشيخ اللي أصلا الموضوع عنده مقفول خالص إلا الطلاق. إحنا مش هنبيع ديننا عشان دنيا إيه؟ غيرنا أبدا. واللي يتصل بيك من مدينة بينك وبينه 400 كيلو عايز أجي أتعقد للزواج، يعني يا ابني ما فيش في مدينتك مسجد؟ لا فيه. طب ما الامام انك يزوجك؟ لا هم قالوا لي الشيخ سيد يزوجك. ماشي يا ابني ازوجك، انت منين؟ كذا. الزوجه منين؟ من كذا. فين ابوها وليها؟ لا ما فيش واد، اصل ابوها زعلان مع امها ومش عايز يجوزها. انت فاكر ان الشيخ سيد هيزوجك من غير ولي يعني؟ لا يا ابني انت واهي، يا ابني أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن فنكحها باطل. خد بقى الشتايم بعد كده بقى. خلينا أعيش في الحرام. هو أصلا عايش معاه في الحرام صديق. طب وأنا مالي ما تعيش أنت حر؟ وأنت عايزني إن أنا أبيح لك الحرام ولا إيه؟ ده أنا عايزك تفتح لي بدل ما أعيش في الحرام. أنا هشتكيك لربنا. تشتكي لربنا تقول اشتكيني بفرح. اشتكيني لربنا. يا رب سلم. إيه اللي بيحصل دقيقة؟ يا ده الشاي برد. فإذا لابد أن ينتبه. نشربها الشباب. نسيتها محمد معلش. فهل بتلعبوا زوجاتكم ولا لا يا شيخ رياض؟ الحمد لله. هات بالونه كده وانفخها وحط فيها شويه رز. اي والله العظيم وتشخد واعملوا جو حلو كده ولقفه وتلقفه. اقضوا على جو الرتابه والضيق والهم. هتلاقي مصاصه لوتشه بالالماني. انت مصر وهي مصر. غير الجو كده العب. لعبها لعبه في البيت. العب معه. النبي كان بيسابق عائشه رضي الله عنها. وكان يضاحكها وهي بتلعب بالعرائس البنات يعني للعرايس. لما دخل على حديث البخاري دخل على عائشه فبتلعب بالبنات بتاع العرايس جايبه مع العرايس بتاعتها. فالمهم فكان بين العرايس دي في حصان له جنيحه كده. فالنبي يضحكها فرس له اجنحه. قالت له اما علمت قل للنبي أن سليمان النبي كان عنده حصان يطير بين السماء والأرض. وضحك النبي حتى بدت نواجذ. لعب لعب الزوج. وحاول تسمع لها ما تقطعهاش. اسمع منها. هي تعبانة مهمومة عندها مشاكل. اسمع اسمع منها وحاول تطبطب عليها وتاخدها في حضن. زوجة محتاجة 15 حضن كل يوم وليلة وفق علم النفس عشان يعتدل مزاجه. محتاجة 15 حضن في اليوم والليل. يعني انت ايه من النوم بتحضن رايح تفطر على في المطبخ هتاكل لك لما تحضن بتعمل لك اشياء تحضن. الواد مش عاجبه كده. مش هقول اسمك ها. نقطع ضرب بس. فلازم تحضن كتير. الله يبارك لك. قول لها كلمة حلوة وحشتيني عاملة ايه طمنيني عليكي ايه أخبارك عشان البيت يبقى جنة. أه والله السنة ما دخلت بيتا إلا جعلته جنة. القرآن ما دخل بيت إلا جعله جنة. إي والله لا. وإنت لما هتعمل كده هتجد منها الأكمل والأفضل. هتجد بقى المرأة اللي النبي قال عليها إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته في مالي وفي نفسه. هتجد المرأة الصالحة دي. لأن الجزاء من جنس العمل. فيبقى الساعة المطلوبة ساعة له مباح مع زوجة مع الأولاد. شيل الواد حليب يا لبن. اعمل له جمل. اعمل له حصان. بلاش التالتة. ما تعملش حمار يعني. اعمل جمل على البهرة ويمشي بيه في البيت. دلع دلع الواد. دلعه على قد ما تقدر. خليه يأخذ من حبك وعطفك وحنانك ما تستقيم به نفسياته ويعتدل مزاجه. فبقاش عنده علل نفسية. الواد منطوي. الواد قارفني بقى. ما هو مش لاقي. يفتقد الحب. الله يرضى عنك. بيفتقد الحب. فمحتاج منك ده. محتاج من الأم ده تاخده في حضنها كتير. قالوا إن الطفل محتاج ليه حوالي من 26 ل 30 حضن في اليوم والليل. من أبيه وأمه، يبقى توزعوهم على بعض كده، أنت 15 وهي 15، يبقى كم حضن دول؟ 30 للواد كل يوم أو البنت. خمسة أخدهم، باخد الخمسة مرة واحدة. خليك ذكي يا ولد، مش ربنا كده لما رخص لسيدنا أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب ولا تحنث؟ إن سيدنا أيوب كان أثناء مرضه يعني أقسم أن يضرب أهله 100 عصا، فربنا من عليه بالشفاء. طيب الوفية الصابرة دي هتضرب 100؟ قال له لا، وفي بنازلك إزاي؟ خذ 100 عود اربطهم مع بعض بقى واحد، فمن لك كده واحدة وخلاص. فأنت عندك 5 عيال، هات الخمسة مرة واحدة في حضن واحد ركبهم. ايه؟ الزوجة بقى في حضن من الناحية الثانية. هتخلي البيت كله خير، والله العظيم اسمع اسمع كلامي، والله العظيم هتلاقي البيت كله خير. والله العظيم يا إخوة هذا الأمر له أثر عجيب في نفوس الأولاد. والله بيخلي البنت فرحانة دايما، الولد فرحان دايما، سعيد دايما، بيحب الأب وبيحب الأم، وفي ثقة وفي صدق، مفيش كذب ولا في خلاص انتهى. دايما يجي لك ويحكي لك، البنت تقعد في حضنك وتحكي لك. بقول دايما خاصة البنات كمان يا شباب اللي عنده بنت، لازم تملأ الجانب العاطفي لابنتك، ولا يتملي في الحرام. خلي بالك لأنها غريزة، غريزة موجودة في البنت، إن لم تصرف في المباح ضاعت. أنت كأب تقوم معاها بالدور ده، تاخدها تتفسحها أنت وهي بس، ما تاخدش أمها، خد البنت بس، هات لها آيس كريم وامشي أنت وهي على كورنيش النيل بقى لو كنت في مصر. هنا مفيش نيل، في زار هنا صح؟ بس الدنيا برد هنا، مش هتعرف تمشي حتى على نهر الزار. وفي الحر ما تحتم ده ما تعرفش تمشي بره من العري والقرف. وديها جريد بلاتس والعب معاها، قرب الطاقه. خدها انجزها يا شيخ رياض كده، ربنا يمن عليك بالبنت، خدها كده انجزها كده وامشي بيها ساعه، مشي، اتكلم معها، اسمع منها، خليها تحكي لك، شوفها محتاجه ايه. ودايما اسال ولادك محتاجين ايه، دايما. ولما تشعر بحاجتهم لشيء من غير ما يطلبوا روح هات بسرعه. ما هو الاب كده، كما قال بعضهم الاب هو الانسان الوحيد في الكون ده كله، اذا طلب ابنه منه نجما من السماء جاءه يحمل نجوم السماء جميعا على ظهره. هو الاب كده، فطر على ده. فلازم انت تملا الفراغ العاطفي عند البنت، ولو ليها اخ تخلي توسط الاخ يقوم بالدور ده كمان، يخرجها، يفسحها، يطمئن عليها، يخلي باله منها، يروح يستناها عند المدرسة عشان يعرف هل لها رجل ينتظرها يجيبها معاه. وهكذا قيم في التربية هذه من الساعة، الأطفال ولعب الأولاد. وفي حديث أم سلمة زاد النبي على هذا قال ولعبت الرجل فرسه في الجهاد، المجاهد عنده الفرس صح؟ بيهتم بياكله السكر، يطبطب عليه، يعلفه، يهتم بيه عشان ده ما هيجاهد، ده في الجهاد ده بلغه العصر بقى الجندي مع السلاح بتاعه، فك وتركيب، يفك البندقيه الآلة ويركبها تاني ويزيتها وينظفها ويهتم بالسلاح، بدل ما تصدي يجي يضرب العدو وتضرب فيه هو. فلازم يهتم بالسلاح بتاعه. فتزاد النبي حديث ام سلمه قال وإعداد الفارس نبلة، النبل بقى اللي هو كانوا قديما بيحاربوا بالنبال، فلازم يبري الأعواد الأسهم يعني، ويعدل النبل بتاعه ويظبطه، فده من اللهو المباح. فانظر إلى مشاعر الصحابة في هذا الباب، شوف اتهام النفس، هل نفعل نحن هذا مع أنفسنا؟ بنحاسبها كده وتكون رجاع لو أخطأ، لا استغفر الله، عودي إلي، أسأت وما أصلحت وما أحسنت، ولا أنت شايف نفسك دايما ما شاء الله عليك؟ هي دي الآفة ودي المشكلة. فإذا لابد من معرفة النفس ومراقبة النفس ومحاسبة النفس. لابد أن تعرف حقيقة الحياة الدنيا التي تعيش، وأنها أيام، وأن اللحظة التي تمر لن تعود إلى قيام الساعة. اللحظة اللي بتمر منك وبترجع، الشمس لا تتوقف يا إخوة. أحد السلف أحدهم قال: أريد أن أتكلم معك. قال: ليس عندي وقت. قال: ولو كلمة. قال: مر الشمس أن تقف، فإن وقفت جلستما. شوف اهتمامهم بالوقت، هل الشمس هتقف؟ أبدا. فاللحظة اللي هتعدي بغير نفع عليه ولن تعود، فينتبه للوقت. خلي بالنا قوي. كان ابن مسعود إذا صلى الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعد أن يقول الأذكار وكذا، فإذا التقى بأحد الصحابة يقول له: هيا بنا نعبد الله ساعة، تعالى نتدارس كده شوية لمدة ساعة. خلص معاه، يلتقي بآخر: هيا بنا نعبد الله ساعة، ويقضي يومه طائعا عابدا مذكرا ناصحا. ما عندهمش وقت بيضيع أبدا، لأنهم عرفوا معالم الطريق كويس. الدنيا زائلة، وغدا الموت، وبعد الموت في قبر، سؤال، في عذاب، وفي نعيم، وفي بعث، وفي حساب، في صراط، وفي جنة، وفي نار. فلابد أن يعد نفسه. لما هيعد، شوف اللي أعده بقى بلال ينام على فراش الموت، ابنته تبكيه، قال: لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزنا. إيه اليقين ده؟ لأنه عاش على ما عاش عليه النبي ومات على ذلك. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وآخر تبكي ابنته في لحظة احتضاره، من علماء السلف، قال: لا تبكي على أبيك يا بني، لقد ختمت القرآن في هذه الحجرة 4000 مرة لهذا اليوم. ختم كم ختمة؟ 4000 ختمة في البيت عشان الموت. يا الله، انت ختمت كم ختمه يا اللي بتسمعني؟ اهلا اهلا يا يونس. حالك ايه مع القران واحنا الان بنستقبل رمضان؟ خلاص شعبان على الابواب، لسه المصحف بتاعك في المكتبه عليه الغبره، ما قامش الأوان تحمل مصحفك استعدادا لرمضان؟ ما قامش الأوان ولا إيه؟ ما قامش تعمل لك كده 4 ختمات على الأقل قبل رمضان؟ إن شعبان بمثابة النافلة والتطوع اللي يعينك على أداء الفرض، ما قامش الأوان للاجتهاد؟ لازم مصحفك يكون جديدا كهاتفك. شوف هاتفك دايما بتلمعه ازاي؟ شوف ايدك على طول. دايما اشوفك ماسك المدام يمسح الشاشه بتاعت الهاتف، عشان شغال عليه ليل ونهار ما بيفرقهوش. ولو نسي الهاتف في البيت ونزل يجري تاني يرجع البيت عشان يجيب الهاتف، ما يقدرش يمشي من غير الهاتف. لكن عادي جدا ينسى مصحفه، عادي مش مشكله، ما يرجعلوش. انما لو نسي الهاتف مصيبة، هيقع في ايد حد الهاتف. اوبا، ده مفيش فيه باسورد، اجري. مشكلة. طيب عايزين المصحف بتاعك يكون جديدا نظيفا كده زي هاتفك، الله يكرمك. ان الدقيقة اللي بتعدي منك مش هترجع، لازم تعد العدة عشان تصل إلى ربك عز وجل. المقام ده من قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. بعد كده عندنا درس العقيدة، لن نطيل، نصف ساعة فقط كما عقدنا إن شاء الله. مرحبا الأخ محمد عبد القادر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هل ممكن يا شيخ تعطينا نصيحة للخشوع في الصلاة؟ جزاك الله خيرا، أبشر. لكي تخشع في صلاتك فأنت تحتاج إلى عدة عوامل. العامل الأول أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وخاصة تلك الصفات المتعلقة بالمراقبة: العليم، السميع، البصير. إنه يراك، إنه يعلم خاطرة قلبك وحديث نفسك، يعلم قولك وصمتك، ويسمعك. فهذه الأسماء تعينك على المراقبة، تعينك على الخشوع. ثانيا، أن تتدبر ما تقرأ من قرآن، تقرأ على الأقل تفسير الفاتحة، عشان وانت بتقرأ الفاتحة تتفكر في معانيها الجميلة، تتفكر في صيغة الحمد، وفي معنى الربوبية، وفي معنى الألوهية، في معنى الرحمن الرحيم كرجاء، في معنى مالك يوم الدين، في مفهوم العبادة ومفهوم الاستعانة، في القصص. فيخشع قلبك، يخشع قلبك. أنت في أمس الحاجة إلى التفكر فيما تقول من أذكار أثناء الصلاة: سبحان ربي العظيم، تبقى عارف معناه، مش صفارة عمال تصفر وانت راكع، صب 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 صب، ايه يا عم في ايه؟ قل سبحان ربي العظيم باطمئنان، تبقى عارف ان التسبيح تنزيه للرب عن كل نقص، وانه احد شقي التوحيد، لان التوحيد تخلية وتحلية. تخلية في النفي، في النفي أشهد أن لا إله، كده أخلية القلب من كل معبود باطل، ثم تأتي التحلية إلا الله. كذلك التسبيح هو الشق الأول اللي هو التخلية، بتنزه ربك عن كل نقص وعيب. ولكمال التوحيد تيجي بقى لفظة الحمد، إذا كنت سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فالحمد هو التحلية، هو الإثبات، إثبات الكمال والجمال والجلال لله رب العالمين. فتتدبر هذه المعاني الإيمانية، تتدبر مفهوم سبحان ربي الأعلى، له العلو، علو الذات، علو الصفات، علو القهر، سبحانه جل جلاله. تتفكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكسره من الدعاء. الآن أنت اقترفت، ومن اقترب عرض المسألة، سأل الملك. الآن تفكر، نوع في الدعاء، لأن أن تلزم أدعية بعينها بقت عادة، ما يخشع قلب. نوع، نوع الأدعية، وادعو بقلب يقظ، لأن القلب الغافل لله لا يستجيب الله منه الدعاء. إيه كمان؟ تهتم قبل صلاتك بإسباغ الوضوء، فإسباغك للوضوء معين على الخشوع، معين على الخشوع. اهتم بمجالس العلم، فيها رقة للقلب ومعرفة بالرب ومعرفة بالنبي ومعرفة بالإسلام وتعظيم لقدر الصلاة، فلازم تعرف قدر هذه الفريضة، وأنها أول ما يحاسب عنه العبد من عمل يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كيف أقبل عليه؟ طبعا إضافة للمطعم الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال لأن الحرام مانع من القبول وصاد عن الخشوع، فلازم تأكل الحلال الطيب وتلبس الحلال الطيب وتغذى بالحلال الطيب مع الدعاء. يا محمد النبي كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اسأل ربك الخشوع وأن يمن عليك به، لأن الموفق هو الله عز وجل يوفقك لكل خير. ابنتنا منال مرحبا تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حكم من يدافع عن شيء حرمه الله مثل الموسيقى ويقول إنها تعطي الإيجابية، هذا فاسق. ومعنى فاسق يعني خارج عن الطاعة ومفتون، فهذا يذكر بالله وينصح، إن أخطر حاجة أن يحل ما حرم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء معلقا عند الإمام البخاري في صحيحه، ومعلقات البخاري كلها موصولة، وصلاها ابن حجر في مقدمته الموسومة بهدي الساري في شرح صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرة، يعني الزنا. دلوقتي بينادوا بالمساكنة، يعني عادي بالنسبة لهم الزنا حلال، عادي البنت تشوف شاب صديقها يقعد مع بعض سنة في شقة لوحدهم وبعد كده يقرروا يتجوزوا ولا لا، عجبها بتتجوزه ما عجبهاش نعيشنا مع بعض سنة، نعرف طباع بعض وننام مع بعض ونعيش مع بعض باسم المساكنة. والإعلام الفاجر في بلاد المسلمين أفلام ومسلسلات تروج لهذا الباطل وهذا الزنا والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين يريدون أن تشيع، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويدافع عن الزانية في الأفلام ومسلسلات عشان تعذرها، ما غصب عنها تعمل إيه؟ طيب هتعيش إزاي؟ ده أكل عيش، الزنا بقى أكل عيش كمان، يعني ربنا يسلم. يستحلون الحرة والحرير، يعني الرجال يستحلون لبس الحرير. أديك بتشوف المشاهير دلوقتي من المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات لازم يلبس حرير، حمو بيكا عامل بدلة حريرة ويرقص في أمريكا، احترقت وكأن وجوده كان شؤما، راح البلد يعمل حفلة اتحرقت بعدها. يلبسون الحرير، وده من دلائل النبوة، لباس الشهرة. طبعا هو شؤم وجوده، إنما الحركة تفرحنا لأنها جند من جند الله، ومعاقبة الظالم تفرح أهل الإيمان على تجبرهم ما فعلوه بالمسلمين في بلاد الإسلام، لابد أن يكافأوا عليه ويعاقبوا به. فكان الرد سريعا، أكثر من 275 مليار فساد في يومين ثلاثة على أرض فلسطين خلال سنة ونص، الخسائر وصلت ل 65 مليار فقط، قالهم 10 أضعاف في ساعتين ثلاثة. حرقت لوس أنجلوس، يقول لك لوس أنجلوس التي لا تعرف الرب، بتاعت المشاهير. طب أهو الرب عقبه سبحانه. كاليفورنيا، طب يلبسون الحرير المشاهير. قال والمعازف، يبقى المعازف حكمها ايه؟ حرام زي الخمر وزي الحرير للرجال. قال والخمر، الخمر عادي دلوقتي مشروبات روحيه، لازم الخمر يشرب في كل بلاد المسلمين ولا ايه؟ حصل ما حصلش من دلائل. فهذا الذي ينكر ما حرمه الله ورسوله هذا فاسق مجرم وجهول، طبعا هو جاهل، فلا بد ان يعلم ويذكر بالله قبل الفوت وقبل الموت. اخونا طارق عرجة يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. التقيت اليوم بشخص وزوجة من الذين يدعون إلى دينهم ويسمى إلههم يوحنا، فأصبحنا نتناقش وأعطيهم آيات من القرآن فيقولون أنت محق، مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلاصة القول علمنا غدا عندكم درس في المالشتات للعقيدة، فهل لي أن أدعوهم إلي؟ نعم مرحبا، إيتي بهم يا طارق مرحبا. وبعدين أصلا الدرس كمان مترجم، يعني معنا المترجم فهي فرصة. مرحبا. أخونا مؤيد يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كنت عم أمسح على الجبيرة ثم الطبيب فك الجبيرة، وبعد ذلك وقف لي جراب من نوع المطاط القاسي، هل هذا يأخذ حكم الجبيرة؟ نعم يأخذ حكم الجبيرة، هو عبارة عن بديل للجبيرة من جبس أو كذا، بيكون في جهاز بيتلبس كنوع من أنواع القماش الشديد بحيث يفضل على القدم، ما ينفعش يخلعه لكسر فيه، فهذا يأخذ حكم الجبيرة، فتمسح عليه ولا حرج، شفاك الله وعافاك. بيقول لي ليست هناك أسئلة، السلام عليكم ورحمة